قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس،
يعني من جنس الذنوب، من جنس الذنوب الكبائر، من جنس ذنوب الكبائر. وإن كانت البدعة أغلب لا شك، لكن مع ذلك عند التفصيل لا تخرج من جنس الذنوب. البدعة منها صغائر ومنها كبائر ومنها مكفرات ومنها مخرجات عن الملة. نعم نعم.
فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا.
ولذلك السلف لا كفروا أهل البدع المؤولة المتأولة المتأولين، ما كفروا مثل أكثر المعتزلة وبعض الجهمية والخوارج وأصحاب البدع العملية الذين لا يرتكبون الشركيات. هؤلاء لم يكفروا السلف رغم أنهم ادعوهم وهجروهم وتكلموا فيهم وقبحوا أعمالهم وأمروا بتعزيرهم أحيانا، ومع ذلك لم يكفروا. نعم.
فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفى أو الأمر بما نهى عنه أو النهي بما أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف
في مسألة تكفير بالمسائل الواضحة غير من التكفير بالمسائل الغامضة، يعني التكفير بمن تعمد الاعتقاد المخالف في المسائل الواضحة مثل مثلا القول بخلق القرآن أو الرؤية، غير الأمور غير الواضحة. ولذلك مما ينبغي أن يراعى في مسألة إطلاق الأحكام على الناس اختلاف الظروف واختلاف الزمان واختلاف المكان. فعلى سبيل المثال، وأرجو أن لا يفهم كلامي هنا على غير وجهه، على سبيل المثال مسألة القول بخلق القرآن، السلف اتفقوا في القرن الثالث الهجري و القرن الثاني كذلك، أما في القرن الأول ما كان كثار هذه المسألة، لكن في القرن الثاني والثالث السلف كانوا متفقون وكانوا على ما يشبه الإجماع على أن القول بخلق القرآن كفر، وأن إنكار الرؤية كفر، لأن هذا من قطعيات الدين وصار من المعلومات من الدين بالضرورة، لأن الحجة قامت فيه على الناس في ذلك الوقت لكثرة الكلام فيه. الكلام فيه دخل كل بيت وكل حجر ومدى، وأصبح قضية القضايا حد خاصة في القرن الثالث وفي عهد المأمون بالذات ومن بعده، صارت قضية القضايا حتى انتحل العامة فيها. كانت الحجة فيها ظاهرة، السلف قالوا كلامه فوق المنابر وفي كل مجال وفي كل يعني مناسبة، فكانت الحجة فيها قائمة، فتقرر هذا الأصل وبقي أصلا واضحا إلى اليوم، لأن الإجماع ينقل من جيل إلى جيل إلى اليوم. صارت قضية القول بخلق القرآن من القضايا الخطيرة التي يعلمها أهل العلم جميعا. لكن لو افترضنا، وهذا ما أصلا أقوله وأرجو أن يفهم على وجهه الصحيح، لو افترضنا أن إنسانا عاميا لم يسمع بهذه المسألة هذا الجنة، ثم جاءه متحذر من بعض المسلمين وجاء يختلوه يمتحن يقول ماذا تكون؟ هل القرآن كذا أو كذا؟ فلو أجاب عن جهل بقول الجهل يكفر؟ شو رأيكم؟ جاهل عام لا يعرف شيء جاءه واحد متحذلق متكلف متنطع في الدين يريد ان يمتحنه كما يفعل بعض الناس، يمتحنون العوام واشباه العوام بمثل هذه المسائل. فقال له ماذا تقول في القران؟ في القران او كذا او كذا. ثم قال هذا العام الجاهل المسكين بقول الجهميه باول وهله يكفره، لا يعلم ولا شك انه كان مسلما مؤمنا اخذ الحق بدليل. وكذلك الرؤيه ايضا من امور الواضحات عند اهل العلم، وكانت في عصر اثارتها من القضايا البدهيه لانها تثار عند العوام وعلى المنابر في كل مكان. لكن لو ان الانسان الان كما قلت على انفه ما سبق امتحن جاهلا من الجهله وقال ما رايك في كذا في الرؤيه، ممكن ينكرها لانه يرى ان هذا امر عظيم دولي عن جهل، ويكفر ما يكفر لان الوهم ما يكفر. ومع ذلك ارجو الا يظن ظان وتفسير الركاب بالقول بي لا اقول بتكفير من يقول بخلق القران او منكر الرؤيه، ارجو ذلك لانه احترز لان العام الماضي حدث مثل هذا الكلام فطارت كلمه الافاق على غير وجهها، واجد انها فهمت على غير وجهها مثل هذا الكلام. على اي حال اردت هذا التنظير لامر مهم نحن نتكلم فيه الان وهو قضيه التكفير. ليس كل امر استفاض التكفير فيه يكفر فيه الناس، وهذا ما اردت ان اقوله ان الناس بحسب الزمان والمكان بحسب ظروف الملابسات قد ياتي يوم من الايام بعض قضايا العقيده تنسى الكلام فيها فلا يتكلم فيها الا خاصه العلماء، فاذا الناس يعذرون اذا جهلوها ولا يتخرون اذا خالفوها لانهم ليس قصدهم المخالفه في قلوبهم، لا سيما اذا كانت من الامور العلميه ليست من الامور البدهيه الفطريه. ولا شك ان مثل مساله الرؤيه ومساله القول في القران ليست من الامور البدهيه الضروريه انما الامور العلميه، وان كان استفاض فيها القول الحمد لله واصبح الناس كلهم يعرفون القول فيها او اغلبهم، لكن مع ذلك يعتبر من الامور التي تحتاج تعلم لانها غيبيه سمعيه توقيفيه ليست فطريه عقليه. وعليها تخليص. نعم.
وعن ابي يوسف رحمه الله انه قال نظرت ابا حنيفه رحمه الله مده حتى اتفق رايي ورايه ان من قال بخلق القران فهو كافر، واما الشخص المعين اذا قيل هل تشهدون انه من اهل الوعيد وانه كافر فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهاده.
طبعا هذا كلام مبهم مجمل حقيقه، كلمه الا بامر تجوز معه الشهاده كلام مبهم، يقصد به انك لا تشهد عن معين الا بامر تستطيع ان تشهد فيه كما تشهد عند القاضي في امر من الامور الثبوتيه. بمعنى انت لو استشهدت على شخص لم تره ولم تسمعه لكن سمعت عنه وقيل فيه، هل تشهد عليه بمجرد قول الناس عند القاضي؟ ايش رايك؟ ما رايكم؟ طبعا لا تشهد. كذا تفسير المعلم، مهما قال الناس فيه ومهما نقل يجب الا تشهد الا بعلم، والعلم لا يتم الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ان تقيم الحجة على الشخص وتسمع منه او ترى منه ثم تتاكد انه ليس متأول وانه ليس بمكره وانه ليس بجاهل، يعني امور تستوضحها بنفسك، ما لم تستوضح بنفسك فلا تاخذ باحكام الناس واقوال الناس في المعين الا ما كان عن طريق الاستفاضه عند اهل العلم الموثوقين الراسخين الذين يقيمون الحجه. هذا امر ممكن تتبع فيه غيره، بمعنى تقول والله اقول ما يقوله العلماء، نعم وتسند الامر على العلماء، لكن انت بنفسك تشهد بشهاده غيرك لا، الامر المستفيض في الحكم على المعين تتبع اذا كنت لا تعرفه تقول والله انا ما اخرج قولي عن قول اهل العلم، ومع ذلك انا لا اشهد بنفسي لاني ما يعني توافرت عندي شروط الشهاده. اما ما لم يستفيض واغلب احكام الناس ما لم يستفيض هذا امر لا يجوز الكلام فيه بتكفير معين ابدا. ثم ذكرت لكم في قواعد سابقه، ومع ذلك فان تكفير المعين ليس في مقدوري بل ليس من حق كل شخص او كل طالب علم، بل لا يتم ذلك إلا ممن يكون الاجتهاد وإقامة الحجة والقدرة العلمية تبني الرسوخ والاستعداد وتوافر الشروط في الحكم على المعين. الحكم المعين لا يتم بمجرد اجتهاد فرد أو فردين أو ثلاثة في مسائل معينة إلا في أمور محدودة يعرفها أهل العلم. أما فيما يتعلق بما يحدث بين الناس الآن وقبل الآن فأكثره مما لا تتوافر في الشروط وأكثره من القول بالظن والرجل بالغيب. نعم.
فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار.
طبعا هذه لوازم التكفير، لوازم الشرعية ليست لوازم هذه عقلية، لوازم شرعية وهي صحيحة. لأنه من أعظم البغي أن تكفر الشخص بغير علم، فمن هنا إذا كفرته لا شك أنك كأنك قلت بأن الله لا يغفر له إذا مات على ذنبه خلاص إذا كفرته، ولا يرحمه لأن الكافر لا تشملها رحمة الله عز وجل إلا إذا تاب. وكذلك إذا حكمت بالكفر على الشخص ومات على ذلك حكمت بتخليده من النار. هذه الأمور كلها خطيرة جدا، خطيرة جدا، تدلنا على خطر أو خطر الكلام وعظم الكلام في التكفير. نعم.
فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته، وهو حديث حسن.
ولأن الحديث لا شك أن هذا فيه مواطن عبرة وفيه أيضا قواعد أو قاعدة عظيمة من قواعد الشرع يجب أن يمتثلها المسلمون وطلاب العلم بالخصوص، وهو أن مسألة الحكم على الناس مسألة غيبية، لا سيما أن أغلب الأحكام تتعلق بالقلوب والظواهر ليست دليلا على الباطن دائما. ثم هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعدى حدود ما كلف الله به في مسألة الأمر المعروف أنه منكر. الأمر المعروف أنه منكر قائم على النص وعلى إقامة الحجة، وأيضا على أحيانا العمل بما يجري شرعا من تعجيل وغيره للوالي أو من يريده، لكن لا يصل إلى حد القول على الله فيما يتعلق بمصائر العباد. وأن المذنب مهما بلغ ما دام له في الله تعلق وله في الله رجاء فإنه يرجى له الخير أو يرجى له أن الله يرحمه مهما بلغ الذنوب. ولا ينبغي لأحد من الناس أن يتألى على الله عز وجل. وقد يكون هذا الإنسان الذي على العبادة قال هذا الكلام راغبا، لكن ينبغي ألا يؤدي الغضب الإنسان إلى أن يتجاوز الحدود الشرعية. لا شك أن مثل هذا قد يقال أنه موقف استفزازي، أن هذا المذنب استفز هذا الناصح فجعله يقول هذا القول حينما أصر على الجنب. نقول مع ذلك المسلم يجب أن يغلق نفسه في هذه الأمور، ولا عليه إلا أن يأمر وينهى وينصح ويعمل ما يستطيع ثم أمر بالتوفيق أو الهداية بيد الله عز وجل، ولا تذهب نفسه حسرات على الناس، ولا يتجاوز الحد في الأحكام أو في الأعمال الحد الشرعي الذي يجب عليه. فمن تجاوز الحد فقد تجاوز ما هو مطلوب منه شرعا، فمن هنا تنطع، والتنطع في الدين مهلكة. نعم.
ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته.
ومن حيث ما يجب على المسلمين اتجاه إقامة حدود الله عز وجل وإقامة الشرع يعملون بالظواهر، لكن لا ينسحب هذا الحكم على القلوب أو على مصائر العباد. القلوب ومصائر العباد هذه أمور غيبية، ولا تقوم القرائن عندنا إلا باستفادة جهد كبير لا يمكن أن يكون بمجرد التعامل العادي. فإذا السلف كانوا يفرقون بين إجراء الحكم على الظاهر وما يترتب على ذلك من أمور في تعامل الناس بعضهم على بعض، وبين الجزم في حكم الشخص أو على قلبه. الجزم هذا أمر لا يستطيع الناس أن يتناولوه، اللهم إلا بيتوافرت أمور مثل تصريح الكفر أو الإنسان مثلا رد الدين ولا عنده في ذلك إشكال، صرح بالردة عن الإسلام لو نحن ذلك، هذا أمر مفروغ منه. لكن الكلام فيما يتعلق بالظواهر فقط، يعني قد يظهر لبعض الناس أن أحد الناس أو أحد المذنبين يعني كثير الفجور، كثير الأعمال الخبيثة، كثير ما يعرض عن بعض الخيرات إلى آخره، فيعتبر هذه قرائن عندهم لا يعني على أنه خبيث الطوية مثلا، لكن ومع ذلك هل يجزمون بخبث طويته؟ لا، الجزم لا، لا يمكن. ولذلك بقي المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم أحد، وتجرى ما عليهم ظواهر، تجرى الأحكام عليهم حسب ظواهرهم، كانوا يسلمون يعاملونهم ويجرون عليهم جميع أحكام المسلمين، ومع ذلك هم منافقون في الحقيقة، يعني لكن لا يعلم نفاقهم إلا الله عز وجل. ومن أطلعه الله، والله النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه ربه على بعض المنافقين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلع أحد الصحابة على أيضا بعض أعيانهم، فهذا حسب ما يظهر له الحكم يعمل به. أما غيرهم، غير من أطلعه الله عز وجل بالوحي، وهذا أمر انقطع الآن، لا يمكن لأحد من الناس يدعي أنه يعلم الباطن، فإذا يجب أن نفرق بين الحكم بالظاهر وبين الحكم على القلوب. الحكم على القلوب صعب، ولا يتم إلا بأمور علمية شرعية لا بد أن تتوافر فيها شروط وأن تنتفي فيها موانع، وهذا من أكثر الأمور التي يخلط فيها الناس اليوم ويجهلونها. نعم.
ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا.
يقصد بذلك أنه من يفرق بين أن العمل كفر أو قول كفر، وبين الحكم على من يفعل. يعني مسألة معرفة القول أو العمل بأنه كفر هذه سهلة لأن النصوص واضحة فيها، أما أن من فعل أو قال الكفر يكفر لأول وهلة فلا، لا يلزم. قد يقول بل غالب، فقلتكم هذا معلوم، الغالب أن الأغلب أن المسلمين الذين يقعون في الأمور الكفرية الغالب أنهم لا يكفرون، الغالب لماذا؟ لأنه يكثر فيهم الجهل ويكثر فيهم التأول ويكثر فيهم الإكراه ويكثر فيهم التقليد. فإذا القول أو الحكم بأن شيء من الأشياء كفر مقتضى النص الشرعي هذا سهل وتناوله سهل في النصوص الشرعية، لكن ليس كل ما فعله قال يكفر إلا بشروط والسلام معانا. هذه الشروط أيضا تحقيقها ليس لكل من يعني ادعى الإسلام أو كل من ادعى العلم وهو ليس من أهله أو من الراسخين، بل لابد من توافر القدرة وتوافر الحجج والعلم الراسخ. نعم. ولا يكون ذلك
إلا إذا كان منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف
من هؤلاء كفرهم ليس محل نقاش، هذه مثل أيضا يجب أن تكون واضحة ويجب أن توضح للناس، لأن هناك من بدأ يعني يخلص في هذه المسائل ويلبس على الناس بدعوى أنه لا يوجد النفس مكفر معين، فيستهدف أو يفتي الناس في قول بكافر أو يهودي أو نصراني أو مشرك ويقول لا نفرق عن مكفر. مصحف الله عز وجل في الخلق، من كان يهوديا نصرانيا مشركا لا يشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هو كافر، هذه مساله مفروغ منها من محل النقاش وليست هي التي قررها اهل العلم في كتبهم. كل ما قاله اهل العلم في تكفير معين تكفير اهل القبله منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه التابعين من هذا اهل العلم المعتبرين لا ينطبق على كفار القبله، كفر القبله مفروغ منهم مفروغ منهم. نعم.
والصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، والصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا.
طبعا الصنف الأول معلوم والصنف الثاني معلوم. الصنف التي ذكر الله عز وجل في كتابه الصنف الأول معلوم ما هو محل جدا بكفار القبلة، والصنف الثاني أيضا معلوم فهم المسلمون الذين يظهرون شعائر الإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون شعائر الدين ويظهرون الإسلام ويحبون الله ورسوله، هؤلاء لا شك أنهم مسلمون ولا نستطيع أن نخرجهم من الملة إلا بمخرج قطعي، حتى وإن ارتكبوا آثارا وإن ارتكبوا مظالم وإن ارتكبوا معاصي وإن ارتكبوا بدع إلا البدع الشركية، بدع الشركية واضحة طبعا تخرجهم. أما الصنف الثالث فهو الذي يخفى أمره وهو المنافقون، وهذا مجهول حكمه الظاهر إذا ادعى الإسلام عن الإسلام وحكمه الباطن إلى الله عز وجل، لا نستطيع أن نقول في قلبه شيئا. الكفار خلص معلومون والمسلمون خلص معلومون، نشهد لكل من أظهر شعائر الدين بالإسلام والإيمان. والفئة الثالثة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وهم منافقون، هؤلاء يعلمهم الله عز وجل ونحن لا نعلمهم، لكن قد تتوافر عندنا قرائن على أن الإنسان فيه نفاق، قد تكثر أو تقل، قد تظهر عليه علامات النفاق والزندقة، لكن مع ذلك لا نقيم عليه الحكم والحجة إلا بقرينة كإقرار أو نحو ذلك مما يعرفه أهل العلم. نعم.
وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق.
طبعا من العلامات اللي يمكن نعرف فيها الزندقة والنفاق مثل سب الله، مثل من يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يهين المصحف أو نحو ذلك من الأعمال الشنيعة التي لا تحتمل، ليس فيها احتمالات، هذه لا شك أنها تدل على الزندقة والكفر القطعي وتدل على النفاق. وإجراء الحكم فيها بالظاهر على نحو ما يظهر من الشرع. نعم. الساحر يقتل لكن لسحره ليحس نفسه بفساده في الأرض. قد يكون كافر وقد يكون كافر في مسألة ما يجري منه. يعني الساحر من السحرة وأغلب السحرة يقعون في الكفر. وبعض السحرة يمارس الدجل ويفتن الناس طمعا في الدنيا أو تحصيل أو حب الشهرة فيدجل. إذا أمت فتنته فإنه يقتل لفساده في الأرض. وقد يقتل أكثر السحرة لكفرهم لأن أغلب السحرة يقعون في الكفر. الساحر أغلب السحرة يقعون في الكفرية لأنه لا يمكن يتناول السحر في الغالب إلا حالات نادرة إلا بوقوع في الكفريات من الشركيات وغيرها. وهناك من يمارس السحر ما لا نجزم لكفره لكن ومع ذلك قد يكف شره عن المسلمين ولو بالقتل لفساده في الأرض. ولذلك قال بعض العلماء لا يستكاف ومجرد الفساد في الأرض يكفي. وقد يكون لم يكن الأمر من الله عز وجل وليست الحدود دائما تبنى على ضرورة وقوع في الكفر. لا يلزم لا يلزم. لذلك البغاة إذا بغوا على المسلمين أو أثاروا فتنة في الأرض يقتلون لمجرد أنهم أثاروا الفساد في الأرض والفتنة. لذلك قطاع الطريق وهي قطاع الطريق قد يكون من المسلمين لكن غلبت شهواتهم وشقاوتهم غلبت عليهم الشقوة فقطعوا السبيل. فما ذلك إذا قدر عليهم يقتلوا قبل أن يتوب. نعم إذا قدر عليهم قبل أن يتوب. نعم.
وهنا يظهر غلط الطرفين فإنه من سخر كل من قال القول المبتدأ في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العن ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
الله أكبر. هذا من النصوص التي لا يثيقها الخوارج وأمثالهم لا يثيقونها يعني يثيقون بها ذرعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل مع أنه حد في كبيرة من الكبائر ومع ذلك شهده له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله. هذا هو الشأن في مسألة النظر في الأمور. ينبغي أن المسلمين يقتدوا بمثل هذه النصوص الجامعة الحاكمة. هذا من النصوص الحاكمة لأنها تعطي التوازن التي يجب أن يرجع إليها الناس في مسألة الوعد والوعيد. فإن هذا الرجل اجتمع فيه تحقيق الوعيد عليه والوعد له. هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نفذ فيه الوعيد في الشرب أي الوعيد في الدنيا بأن يجلد أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده وفي نفس الوقت شهد له بالإيمان فإذا هذا مثل هذا النص يمثل القاعدة التي يجب أن يحتذيها طالب العلم يحتذيها المسلمون جميعا في الحكم على أهل القبلة حتى في مسألة الولاء والبراء. يعني يجب على الناس أن يتوازنوا في ذلك لأن القاعدة الشرعية أنك تحب المسلم بقدر ما فيه من الخير والفضيلة وبقدر ما يظهر منه من الطاعات وفي الوقت نفسه تكرهه بقدر ما يظهر منه من المعاصي. فإذا كان هناك من المسلمين من عليه معاصي وفيه بعض مظاهر الخير تحبه بقدر ما فيه من الخيرات وتكرهه بقدر ما فيه من الشر. واجتمع الحب والبغض والولاء والبراء في الشخص الواحد هذا أمر بديهي ضروري، وأخذ الأمور كلها بحد، فمن الذي يزكي؟ ثم المسلمون حتى لو طائفة منهم زكت فلان الآخرين لا يزكونه، فتقع الفتنة في الأرض. نعم.
وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجية أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير.
نعم، يقصد بذلك أن بعض العلماء قد تكون مجلة يوافق فيها بعض أهل البدع أو أهل الأهواء، هذه الزلة عن اجتهاد أو عن تأول أو عن عدم بلوغ الدليل أو نحو ذلك، فهذه الزلة يجب أن تكون من قيمة العالم، ثم يجب أن لا نخلعه فيها، ثم أن هذه الزلات صارت من أسباب الفتنة عند أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء كل منهم الآن يزعم أن له سلف من خيار هذه الأمة، ذلك أنهم يتلقطون الزلات من العلماء فيجعلونها مرتكزا لأخذ أهوائهم أو للعمل بأهوائهم، وهذا عليه كثير من أهل الأهواء في كل زمان، كل من كان له هوى حتى لو كان أهل السنة والجماعة يجده يتلخص من زلات العلماء في التاريخ ما يوافق هواه فيحسن به الناس. هذا كثير جدا، ليس في أهل البدع فقط ولا فقط، بل أقول حتى في بعض أهل السنة حينما تحدث بينهم بعض الخلافات والفتن في بعض الظروف تجد منهم من يلتقط أو يبحث عن بعض المواقف وبعض الأقوال وبعض الزلات العلماء فيتخذها ركيزة لتأييد هواهم، وقد يشعر بذلك وقد لا يشعر، قد لا يشعر انه مخطئ، ومع ذلك لا بد من اقرار الحق ونفي الباطل في مثل هذه الامور. اقول ان كثير من اهل البدع قد يحتجون، بعض الاهواء قد يحتجون لزلة العلماء المعاصرين والاولين والاموات الاحياء، وهذه مسألة يجب ان يقاعد لها طلاب العلم ويتبصروا فيها، لسيما انها كانت صارت الآن بكثير بسبب وقوع كثير من الناس في الأهواء الفتن لعدم معرفتهم بالأصول الشرعية في تقرير مثل هذه الأمور. ويكفينا مضرب مثلا في ما وقع من أهل الأهواء الفرق الكبرى في ارتكازها على بعض الشبه التي أو بعض الزلات التي وقعت من بعض العلماء. فمثلا المعتزلة يزعمون ان لهم سلف من الصحابه وهم الائكه الذين اعتزلوا الفتنه، هذا مجرد اشتباه في اللفظ فقط، اخذوا الاسم في اللفظ وجعلوه موطن فتنه للمسلمين، زعموا ان الاعتزال هو مذهب اولئك الذين ما شاركوا في الفتنه بين الصحابه، فزعموا ان هؤلاء هم اصول المعتزله وانهم هم الذين اقرب الى الحق لانهم ما وقعت الفتنه ولا يدينوا في الفتنه ولا شاركوا، فصاروا هم اذكى الامه، فزعمت المعتزله انها اذكى الامه. ثم جاء في الشيعة وإزغامت خاصة الشيعة المتأخرين، جاء مؤمن لهم صرف من الأمة فقالوا كان على التشيع سفيان الثوري وقت من الأوقات وفلان وفلان وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وقالوا الحاكم النيسابوري وقالوا بصلي الصنعاني أبو الرزاق وهكذا، قالوا أن هؤلاء فيهم تشيع، إذن التشيع موجود في السلف. وهكذا ما تجد أن كل مبطن يدعي أن له من هذه الأمة سلف. والآن كما قلت كثرة البلوى بهذه الأمور مما يوجب على طلاب العلم أن يحرروا هذا المسألة وبينه للناس ويعطوا الناس المناهج والموازين، وكيف تلزم أعمال السلف أنفسهم على ضوء قواعدهم أنفسهم، قواعدهم لأنفسهم، لأن السلف والله قواعد بعضهم قد يخالفها لا عن قصد لكن عن الشهر، فلذلك العبرة بالمناهج والقواعد والأصول وليست بمفردات التصرفات، فالعبرة في الاقتداء بالسلف وأخذ منهجهم هي ما قالوه وما قرروه في جملتهم من مناهج وأصول، وليست العبرة بمفردات سلوكهم، وإن كان سلوكهم في الجملة لا شك أنه على هذه الأصول، لكن أقصد أنه قد تحدث بعض المواقف وبعض الأقوال وبعض الكلمات التي تخالف الأصل، فيظن فيأتي من هو مفتون أو جاهل فيأخذ هذه الكلمات فيكررها أصلا خلاف الأصل الأول الذي اعتمد عليه السلف. وأنا أدعي أن أكثر السلف الذين وقعوا في بعض المواقف أو خرجت منهم بعض الكلمات التي هي خلاف منهج السلف أغلبهم أثر عنها في التقعيد ما يخالف قوله وفعله، عندما يقاعد تجد أغلب من أثر عنهم بعض المواقف المشتبهة تجد أنه حينما قرر أو تكلم أو ألف التزم منهج السلف في هذه المسألة التي خالف فيها عن اجتهاد، مما يجعل في مجموع من العصمة في مجموع الأمة العصمة لكن ليس في مفردات تصرفاتها. نعم.
فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ما دمنا في سرد النصوص التي ورد فيها ذكر الكفر بمعنى الكفر الأصغر والكفر غير المخزن من الكفر العملي، فمن المناسب أن نضع لهذه الفقرة عنوان. ممكن أن نقول المسائل التي ورد وصفها بالكفر وهي لا تخرج من الملة، أو الأمور التي ورد وصفها بالكفر وهي لا تخرج من الملة، أو الكبائر التي سميت كفرا، الكبائر التي سميت كفرا، أو نماذج من الكفر الأصغر، أو نماذج من الكفر العملي. أو المعاصي المكفرة التي لا تخرج من الملة. نعم. المعاصي المكفرة التي لا تخرج من الملة. نعم. كل النماذج التي جاء بها الشيخ من النصوص هي من الأمور التي جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها وصفها في القرآن أو على مثال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر، مع أنها عند أكثر أهل العلم لا تخرج من الملة. أكثر عند أكثر أهل العلم لا تخرج من الملة. وقد يكون منها صور مخرجة لكن ليست هي الأصل. الأصل في هذه الأمور أنها ليست مخرجة من الملة، وهذا معالج سلف الأمة، بل أكثر السلف يضربون هذه الأمور أمثلة على أنه ليس كل كفر يخرج من الملة. الصحابة والتابعون وأئمة السلف ثم الأئمة الذين كتبوا وصنفوا في العقائد فيما بعد كلهم عندما يتناولون هذه المسألة يقررون أنه من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهو بمثابة الكبائر أو عظائم الذنوب، ثم يضربون أمثلة عليها بهذه النصوص، نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا كثيرة جدا. كثير مما وصفه القرآن بأنه كفر أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر من أعمال المسلمين، انتبه، من أعمال أهل القبلة، أكثره ليس من الكفر المخرج من الملة. أغلب ما ورد في القرآن الكريم وما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وألسنة الصحابة وأئمة التابعين من إطلاق الكفر على أهل القبلة في تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم أغلبه مما لا يخرج من الملة. وأغلب الكفر الذي وصف الله به المشركين والمنافقين واليهود والنصارى هو مما يعني الكفر المخرج من الملة. قاعدة تنعكس في الكفار الخلاص. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
طبعا واضح في الحديث انه اعتبر قتال المسلم كفر، ولا شك انه كفر غير مخرج من الملة، لان الله عز وجل وصف المقتتلين بالاخوة فيما في كتابه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر.
طبعا هذا الحديث بالذات ظاهره، مع أنه قد تأتي فيه صور تعني الكفر المخرج من الملة، لكن هذا قليل. ظاهر الحديث أن من قال لأخيه، يعني لأخي المسلم الذي من أهل القبلة، يا كافر فقد باء بها أحدهما، بمعنى أنه حينما أطلق عليه الكفر وهو لا يستحقه رجع الكفر إلى القائل. لكن هل قال خرج من الملة؟ ما رأيكم؟ طبعا لا، لأنه سماهم أخوة. من قال لأخيه فلا يزنون في أخوة الإيمان. فإذا حتى القائل الذي ارتكب إثما في التكفير حينما كفر أخاه لا يرتد إليه الكفر المخرج من الملة، إلا في بعض الحالات والله أعلم، فيما لو اعتقد أن أخاه خارج من الملة فقد يرتد إليه نفس الحكم، وقد لا يرتد أيضا. هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى تحقق، تحتاج إلى بحث. نعم، لكنها على أي حال من ألفاظ الوعيد، وألفاظ الوعيد لا تجرى على ظاهرها، لأنها لا بد أن تقيد بالنصوص الأخرى، بالنصوص الأخرى وبقواعد الشرع بالضرورة. ولا لو أخذنا هذه النصوص على ظاهرها خرج كثير من المسلمين من الإسلام، ما فقط مجرد الحكم، بل حتى في مسألة ما يترتب على ذلك في الزواج والطلاق والمواريث والصلاة إلى آخره. لو أن وهذا الذي جعل المكفرة يسمون خوارج ويخرجون عن السنة والجماعة، هو أنهم حينما حكموا بمثل هذه النصوص بالكفر المخرج من الملة أخرجوا أكثر المسلمين وما بقي غيرهم، فمن هنا وقعوا في الفرقة وصاروا وقعوا في مذاهب الخوارج. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم،
هذا الحديث لابد أن أيضا يرد إلى الحديث الآخر، حديث أبي ذر في نفي في إثبات الإيمان للزاني والسارق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. هذا الشيء. الشيء الآخر في الحديث السابق هو حديث النفاق، فيه دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النفاق إلى نوعين: إلى نفاق خالص، وهذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإلى نفاق جزئي، يعني خصلة من خصال النفاق. والكفر كالنفاق، إنسان قد يقال بأنه كافرا خالصا، وهذا الكافر الخالص معلوم، وقد يقال قال فيه خصلة من الكفر ومع ذلك لا يكفر، كفر مخرج من الملة، فيه خصلة من الكفر، خصلة من خصال الكفار. وأكثر ما ورد الوعيد بالكفر كما ذكرت لكم سابقا، أكثر ما ورد الوعيد بالكفر على أهل القبلة هو أنهم يقعون في خصال الكفر في بعض أقوالهم وأفعالهم، لكن لا يكفرون كفرا خالصا مخرجا من الملة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ونظائر ذلك كثيرة. والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة.
طبعا مما نفهمه من هذه الخلاصة
بل مما هو معلوم ويجب أن يعلم أن كل النصوص التي أوردها المؤلف قبل ذلك عدها من كبائر الذنوب التي لا تخرج من الملة، على أنها من كبائر الذنوب التي لا تخرج من الملة. ولذلك نجد أن مشكلة الخوارج حينما كفروا بالذنوب، حينما قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر بناء على النصوص السابقة، بناء على اشتباه الأمر عنده في النصوص السابقة، ظنوا أن الكفر الذي أطلق في القرآن أو أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الآيات والحديث السابقة أن تعني الكفر المخرج من الملة، لأنه ما رد النصوص بعضها لبعض ولا فقهوا معنى معاني الكفر وإطلاقاتها في الشرع. ذلك أن الكفر في الشرع أطلق على إطلاقات، وأن ذلك معلوم بالضرورة. ولماذا نقول معلوم بالضرورة؟ لأنه حدثت هذه الأمور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنها كفر حدثت في وقته، أليس كذلك؟ حدث منها أشياء كثيرة في وقته، أليس كذلك؟ صورين جيدا، هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها؟ أخرجه من الملة؟ قال بردته؟ بل العكس، لما رأى من يلعنه كشارب الخمر أو نحو ذلك شهد له بالإيمان. ثم إنه أيضا أي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون تعلم الصحابة نحو ذلك، فلذلك لما كثرت مظاهر هذه الأفعال في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة، لأن القرن الأول كله فيه مجموعة من الصحابة عاشوا إلى نهاية القرن الأول، حدثت في عهدهم هذه الأمور كثيرا ومع ذلك ما كفروا، بل العكس. ثم أن الخوارج ظهروا في عهد الصحابة كفروا بهذه النصوص، فخالفهم السلف، خالفهم الصحابة وقاتلوهم على ذلك، قاتلوهم على ذلك. إذن المسألة واضحة، وأنا أعجب من تلبيس بعض الناس على بعض طلاب العلم في هذه المسائل، أعجب لأني رأيت العجب فعلا من بعض الذين يجون يناقشون ويسألون في بعض المسائل، تجد يقول أحد الناس كذا ويورد الحديث، ما جوابي على الحديث؟ سبحان الله، أنت وين أنت؟ كيف ما جوابكم؟ يعني كان الحديث سوى ينزل، ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، ثم على الصحابة ثم التابعون، ما لهم موقف مثل هذا النص؟ أما عرفت أن هذه القضية هي القضية الكبرى بين الخوارج وبين أهل السنة؟ ينسى، لأنه قد لا يقرأ، أو لأنه لقلة تمعنه لهذه الأمور قد يأتيه من صغار المتحذلقين فيوقع الإشكال على ذهنه. أقول لا ينبغي طلاب العلم أن تمشي عليهم هذه الأمور، فينبغي أن يؤسسوا علمهم على أصول، خاصة في مثل هذه القضايا الخطيرة والتي بدأت تثار الآن، أصبحت من الأمور التي تشكل خطرا على عقائد أهل السنة والجماعة وعلى مناهجهم وعلى أبنائهم. يجب للناس على الناس أن يتبصروا في مثل هذه الأمور. نعم.
والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقالق لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار، أخرجاه في الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه. والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج: نسميه كافرا، وقالت المعتزلة: نسميه فاسقا، فالخلاف بينهما لفظي فقط.
بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرضت بعض الأسئلة بسرعة. طبعا عندي سؤال سابق: ما قول الخوارج في الصغائر؟ حسب اطلاعي أن الخوارج لم يكن لهم قاعدة ولا منهج يتفقون عليه في الصغائر أو في القول بالصغائر، بل قولهم في ذلك مضطرب أشد الاضطراب، ومنهم من لا يفرق بين الذنوب كلها، يعتبر كل الذنوب صف كبائر، ومنهم من يضع ضوابط للصغائر تشبه ضوابط أهل السنة والجماعة ويجعل صغائر الذنوب لا تدخل في أحكام الكبائر، ومنهم من لا يعالج هذه المسألة أصلا، ومنهم من أيضا يفرق بتفريقات عجيبة لا ترجع إلى ضوابط شرعية، إنما ترجع إلى موازين أغلبها مبنية على الأهواء. فعلى أي حال ما أعرف أن للخوارج قول يتفقون عليها وممكن ينسب إليهم لكثرة اضطرابهم في مسألة الصغائر. هل هناك فرق بين قول من لم يكفر الكافر وقول من لم يكفر المشركين؟ إيه، لا شك أنه فرق، لأن من لم يكفر الكافر فيه احتمال، يعني أغلب الذين يقولون من لم يكفر الكافر يقصدون الكافر بحكمهم هم، والناس يخالفونه في حكمهم أو قد يخالفونه في حكمهم. أما من لم يكفر المشرك هذه مسألة لا شك أنها واضحة، المشركين لا شك في كفرهم، المشركون لا شك في كفرهم، والمنافقون الذين أيضا يعني علم الله نفاقهم، وإلا فلا نحسن لا نستطيع أن نعرف المنافق بعينه، المنافقون خلص، وكذلك اليهود والنصارى وعامة من لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر، ومن لم يكفره فالأصل فيه الكفر، لكن مع ذلك تحتاج المسألة إلى إجراء المعروف في التثبت من ماذا يقول وماذا يعرف، هل يجهل أو لا يجهل إلى آخره. هذا سؤال ما فهمته: هل يدعى بالرحمة لمن استحق القتل على ذنب استحقه بعد موته؟ أو بعد موته؟ هذه راجعة إلى بالرحمة، هل يدعى بالرحمة لمن استحق القتل على ذنب استحقه؟ ما أدري والله، سؤال ما أعرف. هل هناك من لا يؤمن بالله لا ظاهرا ولا باطنا، أو أن هذا لا يتصور أبدا؟ وهل الصنف الثالث الذي ذكره الشارع وهو أنهم يؤمنون ظاهرا وباطنا أن هذا لا يتصور، لأن البشر مؤمنون بالله في الباطن؟ على أي حال فرق بمسألة الإيمان بالله بمعنى الإقرار بوجوده، وبمسألة الإيمان بالله التي يلزم منها الإقرار أسمائه وصفاته وأفعاله وما لوازم ذلك مما يجب لله عز وجل. فقد يوجد من الناس من لا يؤمن بالله الإيمان الواجب ظاهرا وباطنا، الإيمان الشرعي. نعم، كثيرون من يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله الإيمان الشرعي ظاهرا وباطنا، أو أقصد كثير من الذين من أهل الشرك والنفاق والكفار الخلص الذين يقرون بوجود الله لا يؤمنون بالله الإيمان الحقيقي الذي تكون به النجاة. فإذا مسألة نفي الإيمان أحيانا تنصرف إلى مجرد الإقرار بالوجود، وأحيانا تنصرف إلى ما هو أهم من ذلك من المعنى الشرعي. ثم النفي والإثبات لا يتعلق فقط في الإيمان بالله، بل حتى في الإيمان بالرسل والإيمان بأركان الإيمان. الإيمان بأركان الإيمان وأصول الدين الضرورية. يقول: رأيتم في الدرس أو في درس الأسبوع الماضي أنه يمكن أنه من الممكن تبين خطورة التكفير من ذوي الفكر المنحرف أو نحو ذلك عن الكتاب والسنة. هنا على حال هذا يبدو لي أنه يسأل عن أمر أنا ما أذكر أني قلته. قل: رأيت في درس الأسبوع الماضي أنه يمكن تبين خطورة كذا من ذوي الفكر. نعم، على حال السائل سأل عن قضية ليست من شأني ولا تكلمت فيها، يبدو لي أنه فهم غلط حقيقة، وأرجو من صاحب السؤال إذا أمكن أن نواجهه، لأنه كما قلت مشكلة من الفهم الخاطئ أحيانا. إذا كان فهم هذا الفهم فهذه كارثة حقيقة. طبعا ما قرأت عليكم كل السؤال، والمعنى يقولون في بطن الشاعر. فعلى أي حال السؤال فيه إلزامات غريبة جدا وكأنه نوع من الإسقاط، فأرجو من صاحب السؤال أن يواجهني لعله فهم خطأ أو أنا عبرت خطأ فأصحح عبارتي إذا كنت قلت ما ذكره في السؤال. ثم يقول: هل يلزم أني إذا أخذت بقول أحد العلماء أن أمشي على قوله في كل الأمور أم لا؟ وهل هناك فرق بين طالب العلم والعامي؟ أما مسألة الاجتهاد التلقي أو الاتباع فتتبع الحق مع من كان، لكن ينبغي لغير غير طالب العلم المتمكن أن يبتدي بالعلماء من حوله، ولا يلزم أن يبتدي بعالم في كل شيء، وهذا الذي عليه المسلمون الآن. يعني تجد أي مسلم تعرض له قضية يسأل أقرب عالم إليه ويتبعه فيما سأله، لكن لا يلزم أنه الإنسان يتعبد بأنه لا يتبع له فلان. ما صحيح، لأنه قد لا تتمكن من تسأل من أن تسأل رأي فلان من المشايخ في كل شيء أو أن تعرف أقواله في كل شيء. ومع ذلك إذا كان هناك من أهل العلم من يعني تعتبره عندك قدوة أكبر من غير، فلا مانع أن تجعل جملة وأكثر الأمور التي تأخذ بها تأخذ عن قوله. لا شيء، لا حرج في هذا، لا حرج، لكن ما أتصور أن أحد لا يمكن أن يأخذ الحق إلا عن واحد من العلماء. علماء منفرون وكثرة، ويستطيع أي إنسان أن يأخذ العلم عن من يسهل الوصول إليه أو الاتصال به أو بما تعرفه من طلاب العلم الذين يدرسون عن الشيخ. أما الفرق بين طالب العلم العامي هذا أمر بديهي لا شك، طالب العلم هو الذي يعرف قال الله وقال رسوله ويعرف الأدلة ويعرف كيف يستدل وعنده من الأدب والسمت والتزام الحق والأخ بالسنن ما ليس عند كثير من الناس. العامي لا يعرف. الفرق بينهم أنه لا يسوى الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون والذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا شك أن من عنده علم شرعي فهو أفضل من العامي من وجوه كثيرة، ويجب أن يكون الأمر كذلك. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول صاحب السؤال: أنا ترى أن ما قلتموه عن التكفير ينسحب على الكلام على بعض الناس بأنه علماني مثلا أو سلفي إلى آخره، خاصة أن كثيرا من الدعاة تتساهل في هذا الباب، هل من توجيه بخصوص ذلك؟ نعم، لا شك أن الكلام في الناس بغير علم وبدون تثبت لا يجوز، وهو من الكبائر، وهذه قاعدة عامة، كل كلام في المسلمين سواء بأفرادهم أو بجماعاتهم بالغيبة والنميمة فإنه أو البهتان فإنه من الكبائر. ثم ما إما يتفرع عن هذه القاعدة أن رمي الناس بالألقاب سواء الكفر أو الفسق أو النفاق أو بعض الأمور التي تدل على ذلك مثل بعض المصطلحات الحديثة الجديدة مثل العلماني أو حداثي أو نحو ذلك، فإن كل إطلاق لهذه الكلمات على الأشخاص المسلمين دون تثبت يعد من الكبائر الذنوب. ولا شك أنه مما يجري على ألسنة الناس أحيانا مما هو من هذا النوع، رمي بعض الناس بشيء من هذه الألقاب بغير تثبت بمجرد الشائع أو بقراء قد لا تكفي في إطلاق الحكم أو بالظنون أو نحو ذلك. فعلى هذا فلا يجوز ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يستبيح الكلام في أخوانه أو في أحد من المسلمين حتى وإن ظهرت منه بعض القرائن ما لم يثبت ذلك بطرق التثبت الشرعي. ولا ينبغي للإنسان أن يطلق قولا على أحد إلا بما يشهد به عند القاضي، اللهم إلا الأمور المستفيضة عند الثقات مما لا يمكن دفعه لأنه أخذ حد التواتر فهذا أمر يستثنى لكنه قليل، بل أظن لا أبالغ إذا قلت أكثر كلام الناس بعضهم في بعض مما لا يثبت شرعا. فعلى هذا ينبغي أن نتواصى بتقوى الله عز وجل وأن نؤكد على هذا الأصل الشرعي دائما، وأن نحذر المسلمين من كلام بعضهم في بعض، وأن نبين للناس هذه الأصول الشرعية التي قد ينسونها ويحكمون العواطف أو يقلد بعضهم بعضا. يقول ما رأيك بابن أجبر والدته على فسخ العقد من أبيه لأن الأب لا يعرف الصلاة، فهل هذا الفعل يعتبر من الغلو في البر والذي هو من نزعات التكفير؟ من هذه الحالة ما يلزم أن تكون من الغلو، قد تكون اجتهاد خاطئ أو وسواس أو لها وجه من الوجه الشرعي الصحة، ما أدري والله. أي حال إذا حدث مثل هذا فالمفترض أنه يحدث باستشارة أهل العلم، هذا هو المفترض، وأن يتم بإجراءات شرعية لا باجتهاد فردي. يعني إذا حدث مثل هذا لا قدر الله أن يكون هناك أب لا يصلي والابن أخذته الغيرة وربما اعتبر الأب يعني لا يجوز أن تبقى المرأة في ولايته، هذه مسألة كلها يتم الاجتهاد فيها من مجرد فرض، لا بد أن يرجع إلى العلماء، والعلماء موفورون بحمد الله موجودون، ويرجع فيها أيضا للمحكمة إذا الأمر استلزم ذلك. أما مجرد تصرف فردي ما أراه، لأن المسألة خلافية ولا بد فيها من اتخاذ إجراءات شرعية يعرفها أهل العلم. فإذا كان هذا التصرف حدث من إنسان لم يرجع إلى أهل العلم فعليه يراجع تصرفه، وإذا كان استند على فتوى صحيحة ممن لهم اعتباره فهذا أمر أرجو أن يكون تبرأ به الذمة. يقول الباحثون في التاريخ القديم يعتمدون فيما يعتمدون عليه على التوراة والإنجيل، والباحثون المسلمون منهم يعتبرونها مجرد مصادر تاريخية فيها الخطأ وهو كثير وفيها شيء من الصواب. هل فعلهم هذا داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، أم أنه جائز باعتبار التحديث عن بني إسرائيل وتلاوة التوراة حال الاختلاف كما في قوله قل فأتوا بالتوراة فتلوها؟ على حال الاطلاع على كتب أهل الكتاب سواء التوراة أو الإنجيل أو غيرها فيه تفصيل، فإن كان الاطلاع لمجرد الاستطلاع أو لقصد التلقي بمعناه الشرعي فلا يجوز هذا أبدا. وعموم المسلمين يجب عليهم ألا يطلعوا وألا يقرأوا كتب التوراة والإنجيل أو غيرها من الكتب الدينية للأمم الأخرى سواء في الديانات الوثنية أو الكتابية، لا يجوز للمسلمين ولا ينبغي أن يعرضوا ولا أن تعرض بينهم كتب الديانات الأخرى، لأن الله عز وجل أغناهم بكتابه سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، إذا كان المطلع من أهل العلم واطلاعه جاء لسبب شرعي معتبر وبشروط وضابط عرفها العلم فلا مانع، لكن هل تعتبر هذه المصادر مصادر يقينية أو مجرد مصادر تاريخية قابلة للنقاش؟ الصحيح أنها ليست مصادر يقينية إلا ما وافق الكتاب والسنة، ما كان فيها وافق الكتاب والسنة فإنه يكون يقيني، ومصدر يقينيته هو اعتماده على الكتاب والسنة لا لأنه صدر في التوراة والإنجيل لأنها تعرضت للتحريف، وما كان دون ذلك فإنه بحسب حاله وبحسب حال المتلقي أو المتناول من أهل العلم بالشروط. فإذا أخذ المسألة على أنها حقيقة دون تثبت فلا يجوز الاعتماد على كتب بني إسرائيل فيما لم يرد في الكتاب والسنة اعتمادا كليا ولا حتى اعتبارها مصادر مرفوعة، إنما من باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أو لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، فإن من هذا الباب لا بأس. إذن الاطلاع على هذه الكتب من بعض المتخصصين ممن تحصنوا بالعقيدة السليمة وكان الاطلاع عن فائدة شرعية معتبرة شرعا كالرد على هذه الأمور أو الاستشهاد بما يرد به على أهل الكتاب أنفسهم أو أهل تلك الكتب أو نحو ذلك مما هو يعتبر فلا حرج فيه، لكن هذه الضوابط يجهلها كثير من الناس. فلذلك من الخير أن نعود المسلمين بألا يطلعوا على ما يسمى بالكتب الدينية للكتب للأمم الأخرى، لأنه يشمله النهي الحازم من النبي صلى الله عليه وسلم.